بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يذكر الآداب التي ينبغي أن يراعيها الطالب مع الشيخ، قال: 22، التلقي عن المبتدع. التلقي عن المبتدع أي هذا من الأمور التي ينبغي أن يعلمها الطالب وأن يحذرها وهو اختيار الشيخ، وأن لا يكون الشيخ مبتدعا، فإذا كان الشيخ مبتدعا فلا ينبغي للطالب أن يتعلم منه، بل يجب عليه أن يبتعد منه حفاظا على دينه وسلامة كذلك لدينه من الخلل ومن الزلل. لذا قال الشيخ رحمه الله، قال: احذر أبا الجهل المبتدع. أبا الجهل المبتدع، لأن المبتدع حقيقة هو جاهل بالله وبدين الله جل وعلا، متنقص شعر أم لم يشعر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنه ما بلغ البلاغ المبين ولا أوضح السبيل أتم وضوح وأحسن تبيين. فالمبتدع إنما يبتدع لأنه يظن أن رأيه وفكره أعظم أو أسد، فيقدم رأيه وهواه على دين الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه بالعقل ويعدل عن النص. قال: وهل العقل إلا في النص؟ أي وهل العقل الصحيح إلا وهو موافق للنقل الصريح؟ قال: ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات، أهل الأهواء، أهل البدع، أهل الشهوة، أهل الشبهات كما قال. قال: وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر، الأصاغر، وفي المقابل أهل السنة هم الأكابر، لأنهم أهل سنة، أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل من خالف الكتاب والسنة فهو من الأصاغر، وإن كان يرى نفسه أنه قد بلغ من الرأي والعلم ما بلغ فهو يعد من الأصاغر، ما دام أنه مخالف، ما دام أنه مخالف لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. قال: وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، قال: فاعلم أنه أبا جهل، فاعلم أنه أبو جهل، أبو جهل المشرك، لأن أبا جهل هو الذي رد القرآن وحكم العقل وحكم الهوى وحكم الرأي. فيقول الإمام الذهبي رحمه الله: إن رأيت رجلا يقول كذا، يقول ذلك، فاعلم أنه أبو جهل أي أنه مثل أبي جهل. قال وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل، دعنا من العقل من النقل ومن العقل، ما هو الذي بقي؟ قال وهات الذوق والوجد. قال فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر وقد حل فيه وقد حل فيه. قال فإن جبنت منه فاهرب، أي إن استطعت أن تواجهه بالحجة والبيان والتوضيح فبها ونعمة، وإن لم تستطع فاهرب، أي فاهرب بدينك فهو أسلم لك وأحفظ لدينك. قال وإلا، أي إن كنت قويا، قال وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. لماذا يا جماعة؟ لأنه إما إبليس تكلم أو ظهر بصورة إنسان، وإلا إنسان ويتكلم بلسانه ماذا؟ إبليس. لماذا؟ لأنه يقول دعنا من النقل ودعنا كذلك من ماذا؟ من العقل، وتعال نتكلم بماذا؟ بالذوق والوجد وما شابه ذلك من عبارات الصوفية، من عبارات الصوفية. فكل هؤلاء مبتدعة، المحكم للعقل على النقل مبتدع، والمحكم للذوق والوجدان على كذلك شرع كذلك هذا مبتدع. قال رحمه الله أي الذهبي. قال وقال أيضا رحمه الله تعالى وقرأت بخط الشيخ الموفق، والظاهر أنه الموفق ابن قدامة. قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقلت دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا بأشعري، والله ما أنا أشعري. هذا معنى الحكاية، هذا معنى الحكاية. والشاهد منه أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وأخاه تركا مجلس ذلك العالم حينما بلغهما أنه أشعري، ففيه أن الشيخ إذا كان مبتدعا ولو كان عنده من العلم ما كان، ما دام أنه مبتدعا ففر بدينك، ففر بدينك منه، واحذر أن تخالطه وأن تجالسه فيكون سببا لوقوعك في البدعة. شعرت أم لم تشعر؟ أو أقل شيء أن يكون سببا لضعف البراءة من المبتدعة والبعد عن المبتدعة والتحذير من المبتدعة، أيضا شعرت أم لم تشعر؟ وأيضا مفسدة ثالثة، أنك لو كنت وقلت أنا على حذر تام، على حذر تام، والحمد لله عندي إيمان بالله جل وعلا يمنعني من الشهوات، وعندي علم بحمد الله بمسائل العقائد بحمد الله تمنعني من الشهوات، لو فرض أنك سلمت من الأمر الأول والأمر الثاني، فإن جلوسك أيها السني عند هذا المبتدع يكون سببا للإضرار بغيرك ممن هو ليس مثلك في العلم والإيمان، فلا تكن سببا لفتنة غيرك. شعرت أم لم تشعر؟ وسيأتي لهذا مزيد بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.